السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح المسألة الثالثة من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله في مقدمته الثانية، وذلك بعد أن بين أن أهم ما يجب على المسلم والمسلمة تعلمه والعمل به هو الإقرار بربوبية الله عز وجل والإيمان ببعثة الرسل، وتطرق بعد ذلك حتى يبين لكل سامع أنه لا يكفي مجرد توحيد الربوبية، بل ينبغي إضافة توحيد الألوهية وهو أهم شيء. بعد ذلك تطرق إلى ضرورة تعلم أصل من أصول الدين وركن ركين، وبين المؤلف رحمه الله أنه لا ينفع الإيمان بالله تعالى والإقرار ببعثة الرسل دون تحقيق هذا الأصل الثالث، وهو الولاء والبراء أو الموالاة في الله والمعاداة في الله. فلا يجتمع إيمان عبد بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وباليوم الآخر مع حب للكفار وما هم عليه من الباطل. يستحيل أن تجد مؤمنا يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر ويؤمن ببعثة الرسل وبالحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وعاش عليه المهاجرون والأنصار ومن تبعهم بإحسان، ثم بعد ذلك يحب الكافرين لما هم عليه من دين باطل وعادات ونحو ذلك. وذكرنا كيف تطرق واندس الأعداء إلى صفوف المسلمين، وفي الحقيقة قديما كانت هناك مواقف لبعض المسلمين الأمراء والملوك، كانوا ربما يوالون الكافرين لكن لا من حيث التنظير والتأصيل، ولكن من حيث التطبيق، يعني ضعفوا فمالوا إليهم وأعانوهم، لكن كان الناس جميعا يعلمون أن هذا الأمر مخالف للدين ومزعزع لإيمان المسلمين. لكن بعد ذلك مع ظهور الفلاسفة، مع ظهور الأفكار الهدامة بقيادة من اشتهر بالدعوة إلى المساواة بين الناس جميعا، فعندئذ أصلوا ونظروا لهذا المبدأ الهدام، وهو في الحقيقة لا نسميه نحن المقاربة بين الأديان، لأنه يستحيل أن يقترب الإيمان من الكفر، ولا نسميه وحدة الأديان، وإنما نسميه الخلط بين الأديان كما سماه أهل العلم، من أبرزهم الشيخ الجليل رحمه الله بكر بن عبد الله أبو زيد، ألف كتابا سماه نظرية الخلط بين الأديان. شو ما حبش يسميها نظرية التقارب بين الأديان، لأنك هكذا أقريتهم، يسميها نظرية الخلط بين الأديان. فبذلوا كل جهودهم لنجاح مثل هذه الدعوة، أيضا تغلغلوا في صفوف المسلمين عن طريق تغيير مناهجهم وإزالة دروس الولاء والبراء من برامجهم، كذلك اندسوا إلى تضعيف لغة العرب في قلوب المسلمين، حتى صار العرب يشعرون بعقدة إذا تكلموا باللغة العربية، ويشعرون بعزة إذا تكلموا بغيرها، هذا أمر صار ملموسا لدى الجميع. وإذا أبغضوا، ما هو الهدف؟ إذا أبغضوا للإنسان لغة العرب فإنه سيبتعد عنها، وإذا ابتعد عنها لم يتدبر القرآن، وإذا لم يتدبر القرآن لم يصل إلى مراد الله ومراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك العلماء قديما كانوا يشددون في مسألة التحدث بغير لغة العرب لغير ضرورة، تتحدث بغير لغة العرب لغير ضرورة. لماذا؟ لغير حاجة. تحدث بها لضرورة لحاجة، لكن أن تتحدث بلغة غير العرب لغير ضرورة لماذا؟ فهذا يدل على ضعف حب اللغة العربية التي جعلها الله تعالى وعاء لكلامه. فهم جعلها الله وعاء، يعني الله تعالى اصطفى هذه اللغة وجعلها وعاء لأفضل الكلام وخير الكلام والكلام المعجز على الإطلاق. كيف يعني ضعف حب لغة العرب وعدم فهمها؟ حتى جل الناس اليوم إذا حدثته مثلا باللغة العربية الفصحى أو تأتيه بيقول لك ماذا بك تتحدث لنا بشوية دارجة حتى نفهم. لماذا؟ لأنهم بعدوا عن لغة العرب. وقلنا كان قديما العلماء كالشيخ أحمد الهاشمي رحمه الله من علماء جمعية علماء المسلمين كان يصرخ ويقول دار ما قال، قال بعدما كنا نخشى على اللغة العربية الفصحى صرنا نخشى على اللغة العامية، العامية العربية العامية صارت تلاشت من حياة الناس اليوم. فلذلك كل هذا مخطط قديم ومكر شديد بالمسلمين حتى يبعدوهم عن الدين، حتى يبعدوهم عن الدين. وختمنا كلامنا في المرة السابقة بكلام عظيم الإمام أبي الوفاء بن عقيل رحمه الله، وهو أنك إذا أردت أن تعرف صلة المسلمين بدينهم فلا تنظر إلى ازدحامهم على أبواب الجوامع ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك، ولكن انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة. إذا شهدوا المعيار كي تعرف الأمة هل الآن متى نصر الله، من هنا يبدأ من تعليم الناس مثل هذه الأمور العقيدة الإسلامية والتوحيد الصحيح لتدركوا النفع والأهمية التي تحلت بها هذه الرسالة. فهذه الرسالة في حقيقة تطلقت على صغر حجمها فهي عظيمة النفع مباركة كما قال أهل العلم، حيث إنها حاوت خيرا كثيرا في ألفاظ يسيرة. من آثار ترك هذا الأصل، من آثار ترك، يعني ما الذي سيحدث إذا تركت الأمة هذا الأصل الأصيل وهو الولاء للمسلمين والبراء من الكافرين؟ فأجمع كلمة على الإطلاق ولن تجد مثلها، أجمع كلمة وأجمل وأعظم كلمة يمكن أن تقال في بيان أثر ترك الولاء والبراء قوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. هو يولي هذا يحب وينصر ويعين، لماذا؟ لأنه مثله، الكفر ملة واحدة، حتى قال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع، ما قاش ملتيهم لأنهم زوج اليهود والنصارى، المفروض وش يقوله ملتيهم، لكنه قال ملتهم فجعلهم ملة واحدة، الكفر ملة واحدة. فلذلك والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، يعني هذا معقول لأن هذا كافر وهذا كافر يواليه يحبه ينصره يريد أن يسير وفق سيره، معقول. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، انظر ماذا قال، إلا تفعلوا، ماذا تفعلوها لمن يرجع، أي الولاء والبراء المفهوم من الكلام، فهنا الضمير يعود على شيء مفهوم من الكلام. طب أنا هذا ما قد يتساءل إلا تفعلوه، علم يرجع هذا الضمير؟ قول يرجع على الولاء اللي فهمناه والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، فهمنا باللي كاين ولاء هنا. فهم فإلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض، والفتنة إذا أطلقت في القرآن غالبا غالبا يراد بها الكفر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. البداية تكون بمخالفة بعدين تتسع الزاوية، شفت رأس الزاوية على الحائط على الجدار فيه زاوية تشوفها صغيرة، لكن شوفوا ناحية الدين قد ما تزيد تبعد قد ما تزيد تتسع عليك الرقعة. فقال فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة أي كفر أو عذاب أليم. والفتنة أشد من القتل، أي الفتنة هنا الكفر، الكفر أكبر من القتل. إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ما أجمل هذه العبارة، خلاص الله تعالى تكلم قال كم تطبقوش هذا الولاء، وكما تبقوش هذا البراء من الكافرين والولاء للمؤمنين تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فهمت؟ هذه الآية كأنها تجسد لك الواقع الذي يعيشه المسلمون منذ أزمنة كثيرة. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: أي إن لم تجانبوا. ما أنت تجانبوا؟ تباعدوا. لذلك سمي الجنب جنبا، لأنه لازم عليه يبعد عن الصلاة ويبعد عن قراءة مس المصحف ويبعد عن أمور كان له أن يقربها، الآن تبتعد عنها. والأجنبي لماذا سمي أجنبي؟ لأنه بعيد عنك. قال: وإن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت الفتنة في الناس، وهو التباس الأمر واختلاط المؤمن بالكافر فيقع بين الناس فساد منتشر طويل عريض. هذا كلام رب العزة سبحانه وتعالى وتفسيره. الأثر الذي يترتب من مظاهر هذا الفساد اختلاط الحق بالباطل، اختلاط الحق بالباطل، يعني ينتشر الشرك على أنه توحيد، وتنتشر البدعة على أنها سنة، تنتشر عادات الكفار على أنها من عادات المسلمين. كيف دليل؟ الدليل كي تولي تنكرها يقول لك وش فيها، هذا هو الدليل باللي اختلط علينا الأمر. وإلا لماذا يقول لك وأي شيء فيها؟ وهذا ما وجدنا عليه آباءنا وإنا على آثارهم مقتدون، هذا دار آباءنا، فهم مع أنه ليس من الدين. لماذا دخل؟ اختلط علينا الحق بالباطل، ومع الأيام أخطاء اليوم هي صواب الغد، أخطاء اليوم هي صواب الغد. كتسب خطأ غير صلحه اليوم، لخش غدوة راح يولي صواب، صواب يعتقده الناس أنه حق لا لبس فيه ولا شيء. وكثير من مظاهر الشركية اليوم جاءتنا من أين؟ من عند الكفار، لم يكن المسلمون يعرفونها، فهم جاءتنا من عند الكفار، من الوثنيين، من غزو الكفار لنا. فهناك عقائد بثت في صفوف المسلمين. إذن اختلط الحق بالباطل، الشرك بالتوحيد، السنة بالبدعة، والطاعة بالمعصية، وهذا أظهر شيء. تلتبس علينا الطاعة بالمعصية، كثير من المعاصي يظنها الناس أنه لا شيء فيها، وهي في الحقيقة من المعاصي لله عز وجل. كذلك من أبرز آثار ترك الولاء والبراء ترك الجهاد في سبيل الله، مع أن الجهاد في سبيل الله فرض على هذه الأمة، فرض كفاية، لابد أن تقوم طائفة بصد الغزو عن المسلمين. وكم وقعت من بلاد المسلمين، كم رقعة في البلاد الإسلامية اليوم استولى عليها المسلمون. لماذا؟ لماذا؟ كنت تتبع رأس الخيط تشوف من ولائهم لهم، من ولاء طائفة لهؤلاء الكفرة، فأعانوهم على ذلك وولوهم ونصروهم. وكذلك إذا كانت الرابطة غير رابطة في الدين تسلل الكفار في صفوف المسلمين، تسلل الكفار في صفوف باسم رابطة القومية. القومية علاش العلماء حاربها منذ أزمنة كثيرة؟ لواء القومية أين ضرره؟ لواء القومية هذا يعني ما دام من قومنا من العرب، من العرب، ما دام عربي ننصره ولو كان كافر، ولو كان كافر. وما دام أعجمي لا ننصره ولو كان مسلم. وأين نحن من قوله سبحانه إنما المؤمنون إخوة؟ ما قالش إنما العرب إخوة. فالقومية هذه كثير من الأنظمة تتبناها، هي في الحقيقة من آثار الولاء والبراء، من آثار الولاء والبراء، ترك الولاء والبراء، يعني صار فيه ولاء لغير المسلمين، صار الولاء في غير رابطة الدين. فإذا كان هؤلاء نعتبرهم قومنا وننشر لهم كتبهم وأفكارهم وأقوالهم، ربما باسم أن بما أنه من منا، ورب إيش قالنا؟ ومن يتولى منكم فإنه منهم، وهذا جعله منا لأنه عربي فقط، ولو كان كافرا، ولو كان زنديقا، ولو كان، ربما يصل به الأمر إلى أن يحكم المسلمين. فهم، وإحنا شفنا في المرة السابقة أنه لا يجوز الاستعانة بالكافر في الأمور العامة للمسلمين، فكيف تجعله يحكمهم؟ فلذلك دخل، وكثير من الدكاترة يكتبون ويؤلفون في الدين وهم في الحقيقة ليسوا مسلمين، فهم حكم أنه عربي. إذن هذه القومية هذه داء احنا في الحقيقة الرابطة التي ربطنا الله بها هي رابطة الإسلام. في المقابل تشوف ناس العكس تاع القومية العربية يكرهوا العربية فتسللوا استغلوا هذه النقطة هذه تاع يكرهوا العربية إذا نكره لهم الدين. بعض المناطق هنا في بلادنا أو في غير بلادنا هذا الداء منتشر في العالم وهم يسمون الشعوبيون. الشعوبيون هم الذين يكرهون العرب يكرهون العرب فتجدهم هنا يتسلل لهم الأعداء فيستغلون بغضهم للعرب يبغضوهم الدين كما بعض الناس تبصر معهم مثلا في مناطقنا مشي كلهم لكن بعض المناطق هي قليلة في الحقيقة برك الناس تحب تضخم الأشياء في مناطق منطقة القبائل تبصر معه تقول يا أخي علاش تنصرتهم لماذا تنصرتهم قلت لي لأن محمد عربي ليس قبائي ليس قبائي صحيح صحيح لماذا تنصرتم على عيسى مبغني يعني عيسى عليه السلام دران ميزان فالصح ما قعدش مع النبي صلى الله عليه وسلم علاش تروح للنصرانية فهمت اللبس اللي حدث لهم ايه ولا هنا كان طرف القومية العربية كان طرف بغضهم العربية الحق وسط رابطة الإسلام والدين اللي تحكم المسلمين. من مظاهر البراء كيف من مظاهر التي تجب علينا أن نحققها وهي تعتبر من البراء للكافرين أول شيء هو بغضهم لدينهم وما هم عليهم من تحريف. لا بد أن يبغض المسلم دينه دين هؤلاء ومن أحبهم لدينهم فقد خرج من الإسلام بإجماع أهل العلم. لا بد للمسلم أن يبغض هؤلاء لدينهم. زد عدم التشبه بهم فيما هو من خصائصهم تشبه بهم فيما هو من خصائصهم يعني كي تشوف هذا ليس من شيم المسلمين هذا ليس من أفعال المسلمين هذه الزينة التي تتخذها المرأة ليس من زينة المسلمات وقس على ذلك. تشبه بهم فيما هو من خصائصهم لا التشبه بهم فيما هو ليس من خصائصهم ثم الاختراعات وهذه الأشياء لكن أن تتشبه بهم فيما هو من خصائصهم فهذا لا يحل. كذلك عدم الاستعانة بهم وهذا قد بيناه في الحروب في أمور المسلمين العامة في الدواوين لأنهم غير مؤتمنين. الله عز وجل قال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الإل هو القرابة والذمة هي العهد. لا يرقبون في مؤمن لا قرابة ولا عهد هم وهذه القرابة العهد القرابة والعهد. أنا أسألك بحق قرابتي لك أو أسألك بالعهد. الله عز وجل قال واتقوا الله الذي تساءلون به هذا العهد والأرحام القرابة وهذا أعظم شيء. لكن الله تعالى يقول لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. دوك الآن هل نصدق رب العالمين أو نصدق غيره هنا البحث. كذلك من مظاهر البراء منهم عدم الإقامة بينهم. المسلم يجتنب الإقامة بينهم لماذا؟ لأن الإقامة بينهم مؤداها إلى التأثر بهم وهذا أمر معروف وكثرة المساس تذهب الإحساس كثرت حاجة كي تمسها مع الأول تحرقك مع الوقت بدأت تمسها حتى تذهب شيء عادي فكثرة المساس تذهب الإحساس. الإنسان إذا شم رائحة كريهة ينفر وكان ينفر سلك لكن إذا بقي يعتاد على تلك الرائحة لأس اللي كما يشوفهاش يتقلق مفهوم. فلذلك كثرة المساس تذهب الإحساس. ففي أول يوم يعيش المسلم بين هؤلاء فإذا به يسمع الناقوس ينظر إلى الصليب فيشمئز قلبه وينقبض صدره. في اليوم التالي كذلك اليوم الثالث يضعف ذلك الاشمئزاز اليوم الرابع وهكذا مع الأيام تعشوا يقول لا جمع هذا معها على باطل. أيعقل أن يكون خاصة إذا انخدع بمظاهر الحضارة الزائفة أيعقل أن يكون هؤلاء في ضلال هنا يدخل الشك. لذلك الإنسان لا يسلم. زد الإقامة بينهم في تولي عندنا مساومة مع الكفار كما أنشأنا لكم مساجد عندنا يقول خلونا ننشئ كنائس عندكم. بإجماع المسلمين لا يجوز بناء كنائس في بلاد المسلمين إلا إذا كانت مبنية من قبل تخليها بشروط وغير ذلك. فتشوف تصير عندنا مساومة زد، يقول للمسلمون رهائن إذا حدث شيء، إذا قام بعض المسلمين بشيء هناك فيصير المسلمين رهائن يعني في رحمة الأعداء. والمفاسد كثيرة جدا، ناهيك عن المفاسد التي تصل إلى الأولاد، من شاب على شيء شب عليه وهو يرى مثل تلك المظاهر فتهون عليه مظاهر الكفر، مظاهر الانحلال، مظاهر الانفساخ الخلقي وغير ذلك. ونحن مأمورون بأن نجنب أنفسنا وأهلينا نارا وقودها الناس والحجارة. كذلك من مظاهر البراء السعي الكامل في إبطال دعوتهم. المسلم لابد أن يكون مسهما في إبطال الدعوة إلى الكفر والإلحاد ونحو ذلك. ومن مظاهر البراء الانقطاع الذي جعله الله بينهم في الميراث، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهذا أيضا مجمع عليه بين الفقهاء. ولا بد أن نبين أنه ليس من الولاء للكافرين أمور. لماذا أقول ذلك؟ لأن مسألة البراء كشأن سائر الأمور الشرعية وقعت بين إفراط وتفريط، وهكذا دائما الحق ضائع بين جاف عنه وغال فيه، فجاف عنه وغال فيه. فهناك بعض الناس مثلا تجده يجفو عن القرآن، ولك دعنا من هذا القرآن، وتجد بعض الناس يقول غير القرآن، فهمنا؟ يقول إلا القرآن والسنة لا، فهمت؟ هذا جفاء وهذا غلاء، والحق دائما في الوسط. فالشجاعة وسط بين الجبن والتهور. كان إنسان يقول أنا شجاع، قلوا لا أنت متهور، فهم؟ أنت متهور، دي مش شجاع، الشجاعة في وقتها وبطريقتها. الكرم وسط بين البخل والإسراف، الوسط أوسطية ذي مهمة جدا، وأعظم شيء تميز به ديننا والوسطية. وسط بين اليهودية والنصرانية، اليهود سبوا الأنبياء وقتلوهم، والنصارى عبدوا الأنبياء. شفتوا لون؟ علاش النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليقول قل إنما أنا بشر مثلكم فلا تعبدوني، يوحى إلي فلا تسبوني، وآمنوا بي واتبعوني. وسط، قدام في الوسط. فالإسلام وسط في كل، والسنة وسط. دائما احنا نحب ننبه الإخوة، وهذا السؤال قد يطرحه كثير منا، يقول لك هو خاص كي تقول انت وسط، كي تقول وسط وش يتخايل عنده؟ كما يقول لك صورة تأتيه في الذهن، تقول الإسلام وسط، إذن الإسلام هنا، اليهودية هنا، والنصرانية هنا، فهم؟ كيفاش اليهودية عالية عن الإسلام؟ فهمنا؟ اليهودية عالية عن الإسلام. بصح أقول هذا التخيل تاعك خطأ، احنا حتى الخيال نخطئه. التخيل تاعك نقول لك خطأ، لخاطر الوسطية يقول لك العلماء هي القمة، انتبه من أحد، الوسطية هي القمة، القمة هي الوسطية، الجبل ها هو الجبل، وين جاية القمة؟ جاية في الوسط، وزيد وهي أعلى شيء. مكاش حاجة باش تفهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة. الفردوس أعلى الجنة ووسط الجنة، كيف؟ يعني في الوسط في القمة العالي. فالإسلام دائما وسط في هذه الأشياء. وفي مسألتنا هذه، في مسألة الولاء والبراء، وقعت بين طائفتين، غلت إحداهما فجعلت أشياء ليست من البراء من الكافرين، جعلتها من البراء، فوقعت في التشدد، وقعت في التشدد. وهؤلاء الناس يضرون من حيث يظنون أنهم ينفعون، يضرون. وهناك طائفة لا، مقابل هؤلاء، دائما يجي الباطل في مقابلة باطل، وأهل السنة لا يضربون باطل بباطل. جاءوا جماعة وش قال لك؟ قال لك الناس قاع مؤمنين، هذو المرجئة، دير واش حبيت تبقى مؤمن، الإيمان في القلب. جاءوا جماعة وش قالوا؟ الناس قاع كفار، ما كاش في الوسط. جاءوا الناس مثلا قال لك الإنسان مسير، قال لك لا الإنسان مخير، لا مش مكاش، كاين حاجة اسمها الوسط. وقس على هذا في مسألة البراء، ناس تطرف، وكلمة التطرف بين قوسين كي نسمعوها واش نتخايلوا؟ هضروا الحق، هما يكذب على راه على نفسه. كي تسمع كلمة التطرف واش تفهم؟ تشدد صح. تتخيل عبد هكذا داير أه؟ تخيل هكذا عبد شغل قوي وكاره منك، هذا هو اللي نتخيله. مع أن التطرف وش هو؟ إمساك طرف الشيء، يعني يمكن تكون هنا يمكن تكون هنا، يمكن تكون متشدد ويمكن تكون متساهل. فالمتساهل متطرف لأنه أخذ طرف الأشياء، أنت كذلك متطرف. ومنيح نديرو غزو لفظي، واش المتطرف هو راح فيها كاع بالك شاد زجاجة خمر، واش انت متطرف؟ تقول لك هذا خمر شي كلاش، كيف كيف تشد كلاش ولا تشد خمر متطرف؟ علاش خديت الطرف تاع الشيء وانت تقعد في الوسط؟ في الوسط هذا هو الحق، هذا هو الحق. وإيضاح هذه المصطلحات مهم في زماننا هذا، إيضاح المصطلحات مهم. ناس ما اكتشفوا هذا التشدد، ناس جعلوا صورا ليست من البراء جعلوها من البراء، فوقعوا في التشدد، جاءوا جماعة ميعوا الولاء والبراء، فتأثروا باللي بما تنفخه الليبرالية ببوقها وما أظهرته العلمانية في سوقها، فوقعوا في هذه المصيدة. أسماء ألقاب، ألقاب مملكة في غير موضعها، كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، ألقاب مملكة في غير موضعها. هذه جاب واحد شاعر أندلسي قال لك: ومما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتز ومعتضدي. أي صح في ذلك الوقت مع غير معتز بالله المقيم لدين الله، والدين راه رايح قاع ذلك الوقت، تعرف رايح فيها قاع، ما كان الصليبيون دايرين حالة، هو المعتمد بالدين ومن راه. قال لك ومما يزهدني في أرض أندلس إنه يزهدني في أرض أندلس أسماء معتمد ومعتضد كالهر يحكي صولة يحكي زورا صولة الأسد، يحكي انتفاخا صولة الأسد. قالك مثل القط يبدأ يدير هكذا، أنت تقول أسد تاهر. قال كذلك هؤلاء انتفخوا بالألقاب ولم ينتفخوا باش بالمضمون، فانخدعوا بهذه الأسماء الإنسانية والأخوة الإنسانية ونبذ التعصب، نبذ الطائفية، نبذ الحب والبغض، نبذ البغض والكراهية. ألقاب براقة لكن في الحقيقة من ورائها الباطل. فالمسلم لا ينبغي أن يعلم أن هناك أشياء لا تعد من الولاء للكافرين، لا تعد من الولاء، إذا فعلها المسلم لا تعد ولاء للكافرين. إنما الولاء للكافرين دركتان كما بينا، منها ما هو يصل إلى الكفر، وهو من أحب الكفار لدينهم ورضي بدينهم ونصرهم على المسلمين ونشر دعوتهم، هذا كافر. أما من أحبهم لفسقهم كجمهور العامة اليوم، يحب الفلان اللاعب الفلاني ويحب المغني الفلاني ويحب، فهذا فاسق طبعا، وهذا فاسق لحبه للفاسق. إذن فانظر، إذا أحببت ضابط الولاء والبراء، الولاء الذي يكفر به الإنسان، إذا أحب لكفر فهو كافر، وإذا أحب لفسق فهو فاسق. والفسوق يمكن يكون كبيرة يمكن يكون دون ذلك، فالإنسان يحذر وعليه أن يعتز بهذا الدين الذي شرفه به رب العالمين، هذه عزة وفضل من الله ونعمة. وأعظم نعمة على الإطلاق أنك موحد لله، أعظم نعمة. شو والله الذي لا إله، لو تستشعر النعمة أنك تقول لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنك تموت على هذا، أعظم نعمة على الإطلاق. في إنسان يحمد الله على التوحيد وعلى نبذ مظاهر الشرك وغيرها، فهذه العزة لابد أن نستشعرها. والله تعالى نهانا عن التشبه بكل ناقص، الكافر ناقص، لأنه لو لم يكن ناقص ما جعل مع الله إلها آخر، ما ادعى للرب سبحانه له مقاليد السماوات والأرض، يجعل له ولدا، يجعل له زوجة. كافر ناقص سواء كان نصراني أو يهودي أو كان بوذي، هؤلاء أضل. قال اليهود والنصارى عندهم شبهة كتاب، لذلك نسموهم أهل، نسموهم أهل الكتاب، عندهم شبهة نزل عليهم كتاب. لذلك عيسى عليه السلام لما ينزل إلى ينزل من السماء إلى الأرض، أول شيء يديره يكسر الصليب، يكسر الصليب ويضع الجزية. قال ما كاش جزية خلاص. لماذا؟ عيسى عليه السلام هاو معاكم أيها المسلمون، مش ما بقت شبهة؟ أين الشبهة؟ كانت عندكم شبهة، شبهة الكتاب، أزالها عيسى باتباعه للمسلمين عندما ينزل. أقول هناك مظاهر ليست من الولاء للكافرين ينبغي بيانها وضبطها. أولا وهو التقية، انتبهوا قلت هنا مصطلحات لابد أن نفهمها. التقية، التقية في الشرع مأخوذة من قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي إن الله بريء منه. ثم استثنى إلا أن تتقوا منهم تقاه، تقاه أي التقية. والتقية هي جعل وقاية، تجعل وقاية بينك وبين هذا. ما هي التقية في الشرع في القرآن في السنة؟ هي النطق بكلمة الكفر وأنت مطمئن بالإيمان. إذا أكره الإنسان على النطق بالكفر، إذا أكره الإنسان على النطق بالكفر، أكره بمعنى هدد بالقتل أو بغير ذلك بالتعذيب، ينطق بالكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذه التقية، الشيعة الرافضة أخذوا هذا المصطلح بحكم أنهم يكفرون أهل السنة ويجعلونهم أعداء أهل البيت زورا وبهتانا، أخذوا التقية. تجي تقول للشيعة شيء، قلوا اسمع التقية دي منين جبتوها؟ وش معنى التقية؟ الشيعي كي يستعملها يدخل الآن دوك يقعد يتبع معاك ويكبر معاك عادي، يظهر السنة لكن في الحقيقة في داخله يضمر التشيع. كي تقول له أليس هذا نفاقا؟ يقول التقية يودي التقية ديرها مع الكفار إذا عذبوك وهددوك بالقتل، شيء مع المؤمنين فهم. فالتقية هم يقول لك التقية ديني، ومن لا تقية له لا دين له، دو الشيعة. فينضمون في صفوف أهل السنة ولا يظهرون تشيعهم. فالمسلم رخص له إذا نطق بالكفر، المفروض لا يرخص، المفروض ما يجوز، رخص له النطق بالكفر اتقاء العذاب. ثانيا المعاملة الحسنة، انتبهوا المعاملة الحسنة. فنحن أمرنا ببغض دين، ببغضهم لدينهم ومحاربتهم والصد عن صد دعوتهم، لكن مأمورون بالعدل معهم، مأمورون بالعدل معهم. ومن العدل معهم المعاملة الحسنة، المعاملة الحسنة. إذا لم يكونوا محاربين فنحن مأمورون بأن نعامل من عاملنا بالحسنى نعاملها بمثلها. قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. شوف الله تعالى البر والإحسان. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، لا ينهاكم عن إحسان معاملتهم، ولم يخرجوكم من دياركم، أي الكافر إما محارب هذا لا تبره ولا تحسن إليه، ولا بالعكس محارب هذا دمه هدر، محارب كائن لا الذمي يعيش بين أظهر المسلمين يحتكم إلى حكومتهم ويدفع الجزية. كائن المعاهد، المعاهد كانت بيننا وبينهم حرب، الآن عهد بيننا ألا تكون هناك حرب كالمعاهدات الدولية التي تحدث اليوم في تشوفتك يعني. فالموش محارب هذا اليوم جايزني، هذا بينك وبينهم عهد. فالله عز وجل قلنا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم أي تحسنوا معاملتهم وتقسطوا إليهم تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى إن الله يحب المقسطين. من مظاهر ذلك وحسن المعاملة لها مظاهر. أولا صلة الرحم، فصلة الرحم واجبة والإحسان إلى الرحم واجب وإن كان ذو الرحم كافرا. قال الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما في الكفر عاديهما في هذا الكفر وصاحبهما في الدنيا معروفة عامله بالمعروف احسن إليه انفق عليه. إذا ما لازمش الإنسان يخلط ولازم كما درنا في الدرس الأول اللي راكم شايفين لازم يتسع صدرنا للأمرين كليهما فهم. والذي يقتصر على أمر لم يتسع صدره للشريعة. كيف نجمع بين الولاء للمسلمين والعداء للكافرين بغضهم لدينهم وعدم مودتهم ومحاربة دعوتهم ولكن أحسن إليه لماذا؟ لأنه رحم. وفي الصحيح في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم جميعا قالت أتتني أمي وهي مشركة فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد أتتني أمي تصلني وهي مشركة أتتني راغبة ترغب في مال وكذا فقال صلي أمك صليها صلي أمك. نص صريح من النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من مظاهر التي لا تخدش الولاء لهم رد السلام. رد السلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أنس بن مالك إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. طبعا تقول وعليكم إذا ما سمعت منيح ما سمعت منيح وش قال، لكن إذا سمعت قال السلام عليكم فلك أن ترد وعليكم السلام ورحمة الله ما تحبش غير وعليكم السلام فهمنا وعليكم السلام. هذا تدخل في عموم قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. وبهذا قال كثير من السلف في تفسير هذه الآية قالك إنما الحديث لازم نفهمه منيح. قولوا وعليكم إذا ما سمعت وش قالك، قالك مثلا السام عليكم، السام هو الموت، الحبة السوداء شفاء من كل داء من كل داء إلا السام، السام هو الموت. اليهود كانوا يحيوا الرسول عليه الصلاة والسلام يقولوا السام عليك، قلوا عليكم إذا قلت السلام عليكم، إذا قلت السلام عليكم، لكن إذا سمعت منيح وش قال السلام عليكم قلوا عليكم السلام. أما ابتداؤهم بالسلام فلا، لا يبدأون بسلام لأن النهي في ذلك صريح، فقد قال عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح مسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. قد يقول قائل قول إبراهيم لأبيه سلام عليك سأستغفر لك ربي سلام عليك. قال العلماء في توجيه هذه الآية قولان. القول الأول السلام هنا ليس التحية وإنما المسالمة، المسالمة قال يا أخي سلام عليك يعني لن أضرك، مش قصد التحية فهم؟ هذا القول الأول. وكان بعض الأئمة قالك لا، شرع من قبلنا ليس شرع لنا ما لم يأتي ما يخالفه، شرع من قبلنا شريعة موسى وعيسى ليست شريعتنا أو نقول هي شريعتنا إلا إذا أتى نص يخالف شريعتهم فالعبرة بشريعتنا فهم. هذا أمر واضح. فنقول جاء في شرعنا ما ينهى عن ابتداء الكفار بالسلام، ما فيش إشكال يعني. كذلك ثالثا قلنا التقية رد السلام، التقية ثانيا المعاملة الحسنة. المعاملة الحسنة قلنا لها صور من أهمها صلة الرحم رد السلام، ثالثا عيادتهم، عيادتهم إذا مرضوا إذا كانت هناك مصلحة ترجو لهم الإسلام تدعوهم إلى الخير فهم، أو تقول تكسبوا باش غدو مثلا أنت واحدك تدعي للإسلام كل يوم ومرض فيه مصلحة تزوره ولا لا؟ فيه مصلحة، فتتكسب قلبه، تكسب قلبه، وعيادة المريض من أشرف الأعمال. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه زار عمه أبا طالب حين مرض مرض الوفاة. زاره لما زاره؟ زاره، ولكن دعاه إلى الإسلام: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. كذلك روى البخاري عن أنس قال: كان هناك غلام يهودي، كان هناك غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا بين قوسين، أنا أتحدث عن الولاء والبراء في بيئة تقارب فيها النصارى كثيرا مع المسلمين، اختلط النصارى مع المسلمين، بل إن بعض الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحمة الله عليه ما فصل عن المسجد، نحاوه المسجد وطردوه إلا لأنه دار خطبة عن الولاء والبراء. قالوا انت هكذا تزعزع وحدة البلاد، احنا هنا مسلمون ونصارى، خلينا تعايش، فهم التعايش. شوفوا اثر خطرة نسمع واحد يدرس وجاب هذا الحديث، واش قال انس بن مالك؟ كان هناك غلام يهودي، طبعا كان هناك غلام يهودي، حولوا خرج عباس حوله، كان هناك غلام نصراني، مش على جال النصارى معهم، هو يهود وما يعادوهم بزاف، كان هناك غلام نصراني مارد فعاده الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، شوف يعني بش ضعف، قال يهودي هم بعد، بالعكس يعني باب أولى، إذا كان يهودي زعرا باب أولى غيره، فتشوف يعني الآثر، وصاروا يتقون الحديث عن معاداة الكافر مع أنه كافر. فهناك غلام يهودي مارد، فأتاه الرسول عليه الصلاة والسلام، غلام صغير، فقعد عند رأسه، والولد راح يموت، قعد عند رأسه فقال له: أسلم أسلم. وهنا في الحقيقة وقفة مع الدعاة كلهم، أن عليهم التثقيف لا التكثيف، مهمكش يتبعوك لما تبعوك، المهم دخل الناس للجنة، وري لهم الطريق، هذا الطريق الحق، ولا يهمني أن تكثف جمعي وأن تكثف صفي، العبرة بأن تدخل الناس وترشد الناس إلى طريق الجنة، هذا الطريق تاع الجنة، اعمل حتى يختم الله لك بالحسنى. لماذا أقولها؟ شوف الرسول عليه الصلاة والسلام شعاره غلام، وش يدير به؟ وكان واحد كبير قال يحتاجه لماله لبسال، غلام زيد يهودي، يهودي لو أسلم 10 من اليهود لأسلم اليهود جميعا، هذا الحديث مسلم الإمام أحمد. وزيد راح يموت، وش يدير بالصوت تاعه؟ راح يموت، كش ما يحتاجه؟ لا يحتاجه، راح يموت راح يموت. الإنسان يذهب ويقصد من يريد أن ينصره ويحميه، غلام يهودي راح يموت، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما أرسل لتكثيف سواده وللدعوة لنفسه، وإنما أتى والله يدعو إلى دار السلام، قال أسلم. فذلك الولد نظر إلى والده وتحير فذ الوالد، قال أطع أبا القاسم، ما قال أحد أطع أبا القاسم، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام من منزله يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، يحمد الله تعالى على أن أنقذ هذا الغلام من النار. وهذا وش نشوف هنا؟ هل هذا من الولاء؟ جواب لا، إن فيه دعوة الناس للخير. كذلك من مظاهر هي ليست من الولاء لهم أنهم لا يجبرون، لا يجبر الكفار الأصليون، أقول الكفار الأصليون لا يجبرون على اعتناق الإسلام، على الإسلام لا يجبرون، إنما يخيرون بين الإسلام أو الجزية، لا يجبرون على الإسلام، لا إكراه في الدين. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا نكره أحد، هذا كفار كافر الأصلي، لكن الكافر المرتد لا، هذا يجبر على العودة إلى الدين، وإلا أقيم عليه حد الردة وهو القتل. مرة واحد كافر يحب الخمر بزاف، قال ما أنا مدبية أسلم، مدبية أعتنق الإسلام، بصح الإسلام يحرم الخمر. قال واحد، قال أخي أسلم على الأقل تنجو من الخلود في النار. قال بزاف مسلمون عصاة راهم يشربوا الخمر، المهم حتى ولو دخلوا النار يأتي اليوم الذي يخرجون منها. قالوا عندك الحق، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الآن تشرب جلدك، ماهي جلدة. قالوا ما لنولي كما كنت. ترتد تقتل. فهمنا، ترتد تقتل. ناها هذا. لكن هنا كاين أقوام يدخلون الإسلام مكرهين خوفا، فإذا بهم يقرؤون القرآن، ينصتون، يسمعون. فإنما يستجيب الذين، وهذه نقطة مهمة، إنما يستجيب الذين يسمعون. هذول ما كنتش قادر تسمعهم، الآن صاروا يسمعون، فإذا سمعوا انشرحت صدورهم للإيمان. لذلك كان حديث عن أبي هريرة، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يعجب ربك من قوم يدخلون الجنة مقيدين في السلاسل. شرحوا العلماء، قال هم أولئك الذين وقعوا في الأسر. وين كانوا؟ جابوهم بسلاسل، عاشوا مع المسلمين، فتأثروا بهم بمعاملتهم فأسلموا. وين مآلهم؟ وين؟ الجنة. إذا دخلوا الجنة في الحقيقة كانوا مقيدين بالسلاسل، وهذه نقطة أيضا مهمة. إذا لا يجبر، قلت الكافر الأصلي على الإيمان. خامسا، أن أهل الذمة لهم التنقل حيث شاءوا في بلاد المسلمين. أهل الذمة لهم التنقل حيث شاءوا في بلاد المسلمين إلا الحرم، الحرمين ما يدخلوش إلا الحرم، الحرم المكي لا الحرم المدني. الحرم المكي لا يدخلونه ولا يمكنون من دخوله، وعلى هذا إجماع الأمة كما نقل ابن حزم في مراتب الإجماع، وابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة. إذن هذا واحد ما يجيش يقول لك واش راكم تاركين الكفار يسرحون، خليه حقوقها العدل، خليهم يمشوا في بلاد المسلمين ما دام أهل ذمة لهم شروط يرعونها. كذلك من الأمور التي لا تنقض الولاء، لا تنقض البراء من الكفار، حفظ العهد لهم، حفظ العهد، عهد الكافر إذا وفوهم بعهدهم. قال الله عز وجل: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا. مولوش يقاتلونا، مولوش يعاونوا ناس يقاتلونا، فهؤلاء نحفظ لهم عهدهم مهما أدى بنا. قلت الأمر السادس الذي هو يعد من مظاهر لا يعد من مظاهر الولاء للكافرين هو حفظ العهد، حفظ عهدهم. والأمر السابع حرمة دمائهم، وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: من قتل معاهدا، عرفنا شو معنى المعاهد، مش الذمي، الذمي باب أولى، المعاهد هو محارب بعد وضعت الحرب أوزارها وصار بيننا وبينهم عهد. من قتل معاهدا في عهده لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 سنة. فالأمر خطير جدا، يعني المعاهد. فشوف العدل تاع الإسلام يأمرك ببغضهم لدينهم ومحاربة دينهم وعدم مودتهم، لكن العدل. كذلك الوصية بأهل الذمة. ثامنا، الوصية بأهل الذمة. فإذا أوصيت إنسان بأهل الذمة هذا لا يعد من الولاء لهم، لقوله صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، ويقصد مصر. مصر كانوا أقباط، نصارى الأقباط هم السكان الأصليون لمصر، الأقباط هم السكان الأصليون لمصر. الأقباط مش معناتها نصارى، مفهوم؟ بزاف ناس بكري وش كانوا مصريون أقباط، وش كانوا؟ كانوا نصارى. إذا كي يقول لك قبطي بكري، كي يقول لك قبطي أنت نصراني، لكن اليوم يكون قبطي غير نصراني. الناس لا تفهم فهما أعوج لمسألة الأقباط. فإنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط, وفي رواية الطبراني إنكم ستفتحون مصر بها قوم يسمون بالأقباط, وإن لهم ذمة ورحمة فاستوصوا بأهلهم خيرا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام وصى بهم, إن لهم ذمة أي احترام وحرمة, والذمام هو الاحترام. شو معنى الذمة؟ كان ذلك الوقت مازال ما فتحوش مصر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام, إنما فتحت مصر في عهد عمر بن الخطاب على يد عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم جميعا. لهم ذمة أي لهم احترام, ورحما يقصد ماريا القبطية التي ولد له منها إبراهيم. فالشاهد أيها المؤمنون أن ترى الإسلام تراه سمحا, ترى سماحة الإسلام حتى وهو في مسألة البراء, يتبرأ من الكافرين لكن بعدل, بعدل. والإنسان إذا قرأ نصوص البراء من الكافرين ربما نسي هذه النصوص, وإذا قرأ هذه النصوص ربما نسي تلك النصوص. المسلم العاقل الذي ينقاد حيثما قاده الدليل يجمع بين هذه النصوص فيبغضهم لدينهم ولا ينشر عاداتهم ولا ينشر أفكارهم ويصد دعوتهم, ولكنه يعدل معهم, يمشي على وفق هذا الوحي. وقد لخص لنا الإمام القرافي رحمه الله في كتابه الفروق, لأنه مسألة تحتاج إلى التفريق, فقال رحمه الله في الفروق: وإن كان عقد الذمة بهذه المثابة بهذه المنزلة تعين علينا أن نبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره, اسمعني, لا يكون ظاهره يدل على مودات القلوب. ما تعملوش بشيء يدل على مودات القلوب, تفضله على مسلم, تنصره على مسلم, بتقول لي عدل, لا, نارك خرجت إلى الجانب الآخر. قال: ولا تعظيم شعائر الكفر, عندك حاشرين, لا تودهم بالقلب, قلب تاعك خليه لله وللمؤمنين, ولا تعظم شعائر الكفر, هذا هو الولاء للكافر. قال: فمتى أدى إلى أحد هذين امتنع. غير تشوف روحك بالقلب دايمين أعرف لك وقعت البلاء في البراء في الولاء للكافرين, غير تشوف روحك عظمت شعائرهم أو أعيادهم فاعلم أن هذا من الولاء لهم. قال: فمتى أدى إلى أحد هذين امتنع وصار من قبيل ما نهي عنه. إذن قلنا ثلاثة أشياء لا تعد من الولاء للكافرين: أول شيء التقية, ثانيا المعاملة الحسن, ذكرنا مظاهر المعاملة الحسن, ثالثا نكاح الكتابية, زواج من الكاتبة بشروطها أن تكون عفيفة بمعنى حرة, ثانيا عفيفة بمعنى محصنة بمعنى غير فاسقة. ثم يتزوج واحدة كتابية فاسقة ويجي يقول لك أجاز الله نكاح الكتابية, تقول يا أخي الكريم أقرأ الآية: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. محصنات لازم تكون عفيفة, مشي زانية ولا باغي وباغي. الشرط الثالث أن تكون في بلاد المسلمين, تتزوج في بلاد المسلمين فذلك أدعى لأن تسلم إن شاء الله, أما أن تتزوج في بلادها فالسلطة لها, ثم هي السلطة لها, يعني هي اللي تحكم فيك مش انت. ونختم مجلسنا هذا ومبحثنا هذا, وهو في الحقيقة أطلت فيه لكي لا نترك لبسا, لكي لا نترك لبس في هذه المسألة المهمة, نعظم الولاء البراء بضوابطه ومسائله وأحكامه. بقيت مسألة أخيرة: الولاء والبراء نوعان, وهذا لا بد من فهمه. حتى شيخ الإسلام تيمية كما سنرى من كلامه كأنه يشير إلى أن كثيرا من الناس في زمانه التبس عليهم الأمر. الولاء والبراء نوعان, كان ولاء وبراء كلي مطلق خاص بالمؤمن التقي, هذا شوف تحبه تنصره توده تعينه ولا تترك مجال من مجالات الخير استطعت أن تفعل إلا فعلته, هذا الولاء. والولاء المطلق لمن؟ للمؤمن الصالح التقي. والبراء المطلق للكافر الغاوي, لكل كافر غاوي. كاين ولاء وبراء نسبي, انتبهوا معه, نسبي بمعنى جزئي ليس كليا، وهو خاص بالمؤمن الفاسق أو المؤمن المبتدع. وعيد، خاص بمن؟ بالمؤمن الفاسق، مسلم عاصم أو مسلم مبتدع أتى ببدع. فهذا هل وقوعه في الفسق، وقوعه في البدعة، هل حاد الله ورسوله أو لا يزال في الجانب تاع الله ورسوله؟ لا يزال في الجانب تاع الله ورسوله. خش لو كان وراح الجانب هذا كفر، ما دام ماهوش كافر فهو ما زال في جانب الله ورسوله. فقال أهل العلم هذا واجب، وجب له الولاء النسبي، بمعنى تحبه لإسلامه، تنصره لإسلامه، وتبغضه لفسقه، وتبغضه لبدعته، وبهذا يتسع صدرك للأمرين معا كذلك. شوف مسألة الإنصاف وسعد الصدر صعبة جدا. فيقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، وهو من أشهر العلماء الذين تصدوا لأهل البدع ولغير ذلك من أصول الدين، قال: والمؤمن عليه أن يعادي في الله ويوالي في الله. فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلمه، وإن ظلمه، وعليه أن، قال: فإن الظلم لا يقطع الموالاة في الله. الظلم لا يقطع الموالاة في الله، يبقى دائما أخاك في الله، تنصره وتعينه وغير ذلك. ثم استدل بقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، سماهم إخوة مع أن هذه ظلمت الأخرى، قال معليش إخوة، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قال: فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي، وأمر بالإصلاح بينهم. شوفوا ايش قال: فليتدبر المؤمن الفرق بين هذين النوعين، فما أكثر ما يلتبس أحدهما بالآخر. قال كاو يختلط بزاف على الناس هذا الأمر، يولي يشوف غير الفسق تاعك وينسى إسلامك، فهم ينسى بعض الصالحات الأخرى، أو يشوف مثلا غير بدعتك، البدعة التي أنت واقع فيها، وينسى جانب النصرة وجانب الإسلام الذي فيك. قالك: وليعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك، والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك، فإن الله عز وجل بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله، فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه، والإكرام لأوليائه، والإهانة لأعدائه، والثواب لأوليائه، والعقاب لأعدائه. هنا جاك يجيبك عن السؤال: وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، فيه خير وفيه شر، وطاعة ومعصية، وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، له جانب الموالاة بقدر ما فيه من الخير. قال: واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا ومن هذا. أعطك مثال، قال: كاللص الفقير. اللص الفقير، قال: تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال للمسلمين لمسكنته. فهمت؟ قطع يده تعطي له بيت المال، علاش عطيك قطعت يده لمعصيته، علاش عطيت له بيت المال؟ لأنه مسلم مسكين له حق. قال: هذا هو شيخ الإسلام الله يبارك فيكم، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية كي يقول لك كلمة غير سطر عليها، كي يقول لك كلمة الأصل غير عس. ابن تيمية لا يتكلم هكذا جزافا، إنسان استقرأ مذاهب السلف وأقوال السلف، قرأ كاع أقوال، وجرد السنة، جرد التوحيد، جرد مسائل الإيمان. فإذا قالك أصل فاعلم أنه يعني ما يقول. قال: هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة. إذن تعرضنا اليوم إن شاء الله إلى مسائل مهمة من آثار الولاء والبراء، بينا أمور هي من الولاء لهم بينا أمور هي من البراء منهم، ثم تحدثنا عن مسائل مهمة لا تعد من الولاء للكافرين، وختمنا مجلسنا بهذه النقطة أن الولاء أو البراء نوعان، ولاء وبراء كلي وولاء براء جزئي. فلا بد المسلم أن يعطي كل ذي حق حقه، ويضع الأشياء في نصابها، ويأتي الأشياء من أبوابها، لعل الله عز وجل أن يأخذ بيده إلى معرفة الحق والعمل به. إذن هذا ختام المجلس. طبعا هناك أسئلة للإخوة الكرام، إن شاء الله تكون بركة في الموضوع، لأن هناك أسئلة طرحت لا علاقة بالموضوع. هذا يسأل، ما عندوش علاقة بالموضوع، لكن معليش، هل يجوز المسلم الذي يصوم الاثنين والخميس بعدم التصريح بذلك إذا سئل، وذلك خشية الوقوع في الرياء؟ هو المفروض تسأل هل يجوز التصريح بذلك، لأن الأصل هو عدم التصريح. الأعمال تاع المسلم لا يصرح بها، مستحبات فهم لا يصرح بالمستحبات، إنما يصرح إذا سئل يصرح بالواجبات، لأن الواجبات تدفع عنك التهمة. فهمت علاش الزكاة لازم تبينها؟ بين الزكاة فهم، لأن هذا يدفع عنك التهمة. في رمضان واحد يسقسيك راك صايم، رياء، ما بالسيف عليك تصوم، بالسيف عليك تصوم، هنا ماشي مسألة رياء ولا لذلك الإنسان لازم يخفي الحسنات، الأعمال المستحبة، مستحبة. كما يقولون مثلا الرواتب تصليها في البيت، لماذا؟ لأنها مستحبة فهم، فتخفيها إلا لطارئ، كما يقول الإخوان يحضر الدروس ولا فلمانع عنده شو يقال يبقى في المسجد، وإذا أذن الأذان يصلي الراتبة. هل ورد في السنة تهنئة أو تحية خاصة بالحاج عند عودته من البقاع؟ ليس هناك شيء في السنة، إنما تدعو له بما تيسر لك دعاء به، وهو أسأل الله تعالى أن يجعل حجك مبرورا، وأن يغفر ذنبك، ويطهرك من الآثام. هذه الأشياء تدخل ضمن العادات، تدعو له بالخير. هناك أسئلان في الحقيقة. هذا يسأل يقول: كيف الجمع بين قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وانتفاعه بالدعاء والتصدق عليه؟ أنا ذا يسأل ربي سبحانه وتعالى قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي سعيه يدي غير الحسنات تاع العمل تاعه فقط. قالك صح، نشوف هناك تعارض. قالك ولماذا ينتفع بالدعاء تصرحا، لماذا ينتفع بالتصدق تصدق عليه؟ الجواب عن هذا شوف مني يا أخي: أن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا جانب العدل، هذا جانب العدل. ولما شرع لنا التصدق على الميت والحج عنه والعمرة عنه، هذا جانب الفضل، وفضل الله واسع. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هذا جانب العدل. أنا يقول كذا والعدل، لكن شرعت له بفضلي أشياء أخرى. ويقول نفسه: لماذا كان يحيى عليه السلام في السماء مع الأنبياء المذكورين؟ هو ركز على يحيى عليه السلام، لماذا لم يسأل عن غيره؟ فأولا آدم عليه السلام في السماء الأولى، لماذا؟ لأن آدم عليه السلام جعله الله عز وجل. ثم هذه مسائل العلماء يذكرونها، يقول لك لأنه أبو البشر فناسب أن يكون هو في السماء الأولى، ناسب أن يكون في السماء الأولى، خاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء ومر بآدم رأى عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، أسودة بمعنى أشخاص فهم، أو أبناء ذريته، أبناء ذريته يعني من البشر. في السماء الثانية عيسى عليه السلام، لماذا؟ لأنه سينزل، وكان هو بلك، وكما كش آدم بل بشر، بل ربي سبحانه يجعله في السماء الأولى لأن عيسى سينزل. أما هو يخص السائل أو يخص بالذكر يحيى عليه السلام، يعني لماذا اختير مثلا يحيى؟ علاش ما سألش عن إدريس؟ علاش ما سألش عن إدريس سنة السماء الرابعة؟ ما أدري لماذا يسأل السائل عن يحيى عليه السلام، لكن العلماء يذكرون والله تعالى أعلم. قلت هذا كلام أهل العلم، يعني ما شفيها نصوص من الكتاب أو السنة، وهذه اللطائف تؤخذ وتحفظ. أن الله عز وجل ليس كمثله شيء. شوف الإنس إذا سمى شخصا باسم ربما خالف الاسم المسمى. كم من إنسان سمى ابنه محمد وهو مذمم، وكم من إنسان سمى ابنه صالح وهو طالح، صح ولا لا؟ كم من إنسان سمى ابنه صادق وهو ركن من أركان الكذب، معروف هذا معروف. لكن يحيى سماه الله، سماه الله عز وجل. كي سماه يحيى معناتها يحيى، مفهوم؟ سيحيى ويعيش إلى أن بلغ أشده، حتى لما قتل وش قتل؟ قتل شهيدا. يحيى عليه السلام قتل شهيدا، ذبح عليه السلام. فالشهيد أحياء، المؤحياء أحياء. وأكد الله تعالى حياته في السماء، ثم جعله أيضا حيا في السماء. هذا هو الذي يذكره أهل العلم، والله تعالى أعلم وأعز وأكرم. حتى لا نطيل على الإخوة الكرام، إن شاء الله نرجع بقية الأسئلة إلى اللقاء الآخر القابل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.